السابعة صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في صباح مونتي كارلو الدولي اليوم أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير من جديد نبيل.
صباح النور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. إسرائيل تقول إنها حولت مسار سفينة الإغاثة مدلن التي كانت متجهة إلى غزة وستعيد الناشطين إلى بلدانهم. والجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثمان قائد حماس في غزة محمد السنوار. ترامب يتعهد بفرض القانون والنظام وينشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، وحكام ولايات ديمقراطيون ينددون بإساءة استخدامه للسلطة. نيس الفرنسية تستضيف اليوم مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات. الكراس ينتفض ليهزم سينر ويحتفظ بلقب فرنسا المفتوحة. وفي دوري أمم أوروبا البرتغال تجرد إسبانيا من لقبها.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. أعلنت إسرائيل أن سفينة الإغاثة مادلين التابعة لأسطول الحرية التي كانت متجهة إلى قطاع غزة وعلى متنها ناشطون ومساعدات إغاثية جرى تحويل مسارها باتجاه السواحل الإسرائيلية. وقالت تل أبيب إن ركابها سوف يعودون إلى بلدانهم. لميزين الدين.
بعد تهديدات عدة وجهتها السلطات الإسرائيلية لسفينة المساعدات مادلين المتجهة إلى قطاع غزة، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها حولت مسار السفينة التابعة لتحالف أسطول الحرية، مشيرة إلى أنه من المتوقع عودة ركابها إلى بلدانهم. وكان تحالف أسطول الحرية أعلن من جانبه أن الجيش الإسرائيلي صعد على متن السفينة، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت مع طاقم السفينة. ونشر التحالف مقطعا صوتيا لأحد النشطاء يقول فيه: حاصرتنا العديد من الأضواء في آن واحد، كانوا يحومون حول القارب لكنهم في النهاية واصلوا السير في طريقهم. ويذكر أن إسرائيل أمرت جيشها بمنع السفينة التي تقل ناشطين من كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الناشطين بأنهم أبواق دعاية لحماس بحسب قوله. هذا ونشرت النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن على صفحة في موقع إكس أنه تم اعتقال طاقم أسطول الحرية من قبل الجيش الإسرائيلي في المياه الدولية حوالي الساعة 2 صباحا.
هذا وغردت النائبة ريما حسن على موقع إكس بأنه تم اعتقال الطاقم. وكانت توقعت الناشطة الفلسطينية الفرنسية وعضو البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية هذا السيناريو، سيناريو التوقيف ثم الترحيل. وكانت تتحدث لمونتي كارلو الدولية.
C'est le scénario de l'interception du bateau qui se confirme.
السيناريو المتوقع وفق معطيات الساعات الأخيرة هو على الأرجح اعتراض السفينة وتوقيفنا واعتقالنا لفترة، ومن ثم ترحيل كل واحد فينا إلى بلده. لهذا نحن مستمرون في حشد الرأي العام والصحافة، ونطالب السلطات الرسمية من الدول التي ننتمي إليها بالضغط على إسرائيل لضمان سلامتنا. أمل أن تنجح سفينة الحرية مادلين في كسر الحصار وتساهم في تحرير الشعب الفلسطيني. نحن نحمل رسالة أمل وحب وتضامن مع الشعب الفلسطيني.
Malgré tout, un message d'espoir et le cœur plein de solidarité et d'amour pour le peuple palestinien.
وفي تل أبيب أقرت مصادر سياسية بأن مفاوضات وقف النار وإطلاق الرهائن لا تحقق تقدما، بينما تصعد وتوسع إسرائيل هجومها البري على غزة رغم الضغوط الدولية. الجيش الإسرائيلي قال إنه انتشل جثمان قائد حركة حماس في غزة محمد السنوار من نفق في خان يونس. والتفاصيل مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
أكدت إسرائيل أنها نقلت جثة محمد السنوار من أحد الأنفاق في خان يونس، حيث كان قتل بالاختناق بالغازات السامة بعد استهداف النفق بعشرات القنابل الخارقة للتحصينات. وقالت مصادر إسرائيلية إن جثته كما جثة يحيى السنوار ستستخدم في المفاوضات على صفقة التبادل. الجيش الإسرائيلي أخرج 10 جثث ويبحث عن إمكان وجود جثث لمحتجزين إسرائيليين في خان يونس. على الأرض بدأت إسرائيل بيكال مهام قتالية ضد حماس للميليشيا المتعاونة معها جنوبي القطاع، بالإضافة إلى حراسة مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية. وتدرس إسرائيل نشر مثل هذه الميليشيات في مناطق أخرى للإيحاء بأن هناك بديلا، وأن حماس بدأت تفقد السيطرة بعد أن كان المستوى السياسي رفض البحث جديا في اليوم التالي في قطاع غزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
وفي قطاع غزة قتل 4 أشخاص برصاص القوات الإسرائيلية عندما تعرض فلسطينيون كانوا في طريقهم إلى موقع لتوزيع المساعدات في جنوب القطاع لإطلاق نار. المزيد مع مراسلنا في القطاع وسام أبو زيد.
بعد مرور نحو أسبوعين على تشغيل مراكز توزيع المساعدات الأمريكية في وسط وجنوبي قطاع غزة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 125 قتيلا و736 مصاب، ولازال هناك 9 مفقودين لا يعرف مصيرهم، متهما عناصر من الشركة الأمنية الأمريكية بفتح النار على المدنيين. جاء ذلك بعد تسجيل مقتل 13 فلسطينيا و153 مصاب تعرضوا لإطلاق النار قرب مركزين لتوزيع المساعدات غرب محافظة رفح جنوبا وآخر بالقرب من جسر وادي غزة وسط القطاع. ضحايا المساعدات أضيف إليهم أكثر من 30 قتيلا وعشرات المصابين انتشلوا من مناطق متفرقة في القطاع بعد ضربات جوية ومدفعية إسرائيلية تركزت على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ومخيم جباليا شمالا، فيما حذرت هيئة الصليب الأحمر الدولي من انهيار النظام الصحي خاصة مع ازدياد الإصابات. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل شخص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب سوريا، فيما قالت إسرائيل إنها استهدفت عنصرا في حماس. وفي لبنان قتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية جنوب البلاد. نقل موقع ميدل إيست أي إن فرنسا وبريطانيا على وشك التراجع عن الاعتراف بدولة فلسطينية في مؤتمر الأمم المتحدة الذي يعقد هذا الشهر في نيويورك وتترأسه فرنسا والسعودية. كيف ينظر الفلسطينيون إلى هذا التراجع؟ نستمع إلى مصطفى المرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية.
نستغرب فعلا ما ذكر مؤخرا ونأمل أن لا يكون صحيحا أن فرنسا تعيد النظر أو تريد أن تؤجل موضوع اعترافها بفلسطين. لا أحد يملك أمر أن يعطي أمرا لمكرون أن يلغي قراره بالاعتراف إلا إذا قرر هو نفسه أن يلغي هذا الاعتراف. الأمر يعود إلى فرنسا نفسها وسياستها، ولكن معينة طرحت كأحد الشروط إعادة هيكلة السلطة الفلسطينية. شو يعني؟ هذا الكلام سمعناه في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات عندما اتهموه بالإرهاب بعد أن نال جائزة نوبل للسلام، وقيل في حينها أن الرئيس عباس هو المناسب ويجب أن تجري إعادة هيكله. طب جاء الرئيس أبو مازن، الآن لا يعجبهم كمان؟ مثلا لماذا لا يقولوا أنه يجب أن يكون إعادة بناء للنظام الفلسطيني على أساس ديمقراطي وأن يكون هناك انتخابات حرة ديمقراطية؟
قال وزير المخابرات الإيراني للتلفزيون الرسمي إنه سيتم قريبا الكشف عن وثائق إسرائيلية مهمة حصلت عليها طهران ستعزز قدرتها الهجومية. وفي وقت تبدو فيه المفاوضات النووية وصلت لطريق مسدود، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني إن مقترح واشنطن الأخير لا يلحظ رفع العقوبات. طهران حذرت من تقليص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا أصدر المجلس مجلس محافظيها قرارا يدين طهران خلال اجتماع اليوم. وكانت إيران حذرت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا من مغبة ارتكاب خطأ استراتيجي خلال هذا الاجتماع. الركود سمة مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا أيضا وسط خلاف حول تبادل آلاف جثامين الجنود الذين سقطوا في الحرب. أوكرانيا قالت أنها ستستأنف عمليات التبادل الأسبوع المقبل. روسيا هاجمت أمس لأول مرة منطقة نيبروبتروفسك في وسط البلاد، واتهم زيلينسكي نظيره الروسي بأنه يريد إلحاق هزيمة كاملة ببلاده، فيما قال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن الهجوم على نيبروبتروفسك يظهر أنه إذا لم ترغب كييف بقبول مكاسب موسكو فإن القوات الروسية ستواصل التقدم. قالت شركة غونو إن وزارة الدفاع الفرنسية طلبت منها المساعدة بإنتاج طائرات مسيرة في أوكرانيا. تعهد رئيس ترامب بفرض القانون والنظام مع بدء عناصر الحرس الوطني التمركز في مدينة لوس أنجلوس بناء على أوامره. انتشار نادر ندد به حاكم الولاية وقال إنه غير قانوني. وندد حكام ولايات أمريكية ديمقراطيون في بيان مشترك بتحرك اعتبروه إساءة استخدام للسلطة تنذر بالخطر. كل ذلك وسط استمرار التوترات كما ينقل لنا مراسلنا في العاصمة الفيدرالية واشنطن علي بردة.
هذه الاحتجاجات التي بدأت الجمعة في وسط لوس أنجلوس بدأت على خلفية الاعتقالات التي قامت بها السلطات الفيدرالية في هذه المدينة لمهاجرين غير شرعيين. ولكن على رغم الاحتجاجات التي بدأت يوم الجمعة واستمرت السبت كانت إلى حد ما سلمية وهي لم تحصل فيها أعمال عنف شديدة. تطورت الأمور نحو الأسوأ عندما قرر الرئيس دونالد ترامب إرسال وأمر الحرس الوطني بالتوجه إلى لوس أنجلوس لوضع حد لهذه الاحتجاجات. ما اعتبره مسؤولو الولاية بأنه مخالفة للقوانين المرعية لسيادة الولاية نفسها ولاية كاليفورنيا. وعلى رغم انتشار الحرس الوطني تزايدت هذه الاحتجاجات وتحولت إلى أعمال عنف. فتدخلت الشرطة المحلية بالإضافة إلى السلطات الفيدرالية من أجل وضع حد لهذه الأعمال التي لا تزال متواصلة حتى الآن.
ورئيسة المكسيك دعت لعدم معاملة المهاجرين كالمجرمين مشيرة إلى توقيف 35 من مواطنيها في عمليات دهم لوس أنجلوس. قالت منظمة أوبن أرمز الإنسانية إن أكثر من 50 مهاجرا باتوا بطريقهم إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بعدما أنقذتهم سفينة إغاثة إثر بقائهم على منصة نفطية مهجورة في البحر. 3 أيام شهدت ولادة الطفل. شارك عشرات الآلاف في مدريد بتظاهرة نظمتها المعارضة الإسبانية متهمة حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز بالفساد وطالبته بالاستقالة. شارك نحو 2000 شخص في مسيرتين صامتتين في جنوب فرنسا تخليدا لذكرى التونسي هشام الميراوي الذي قتله جاره الفرنسي في جريمة اعتبرها القضاء إرهابية وعنصرية. وصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في سفينة من موناكو إلى نيس ليستقبل قادة العالم حول افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات اليوم والذي يعتزم ماكرون تحويله إلى قمة لحشد الجهود. مليكة ليشاني.
المؤتمر الذي يفتتح في غياب الولايات المتحدة وحضور حوالي 50 رئيس دولة وحكومة سيركز مناقشاته على تجميد التعدين في قاع البحار والمعاهدة الدولية لتنظيم الصيد البحري المفرط بعزم من الرئيس الفرنسي الذي أراد تحويله إلى قمة لحشد الجهود كرد على تشكيك أمريكا في قضايا المناخ وقرار رئيسها الانفرادي فتح المجال أمام التعدين في المياه الدولية، ما جعل فرنسا تحدد أهدافا طموحة لمخرجات المؤتمر لأنها تعلم أن مصيره سيكون الفشل إذا لم يصادق على دخول معاهدة حماية أعالي البحار حيز التنفيذ التي تهدف إلى حماية المياه الدولية التي تغطي نحو نصف مساحة الأرض التي تشهد منذ أعوام موجات حر غير مسبوقة تهدد كائناتها الحية وهي الأقل تمويلا بين أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
الإسباني كارلوس الكراز انتفض أمس بعدما كان على شفاء الخسارة وحقق بطولة فرنسا المفتوحة للتنس. وديع فيعاني.
نهائي استثنائي في بطولة الرجال في رولان غاروس هذا العام كارلوس الكراز تغلب على يانيك سينر ب5 مجموعات بعدما كان الإيطالي تقدم بمجموعتين 6-4 و7-6 غير أن الإسباني حقق ما يسمى بالريمونتادا وانتزع المجموعة الثالثة 6-4 والرابعة 7-6 بعدما تفادى الخسارة في الشوط التاسع منها و7-6 أيضا في المجموعة الخامسة والأخيرة، مباراة استغرقت 5 ساعات و29 دقيقة وهذا يعتبر رقم قياسي بالنسبة نهائي في رولان جاروس، وها هو كارلوس الكاراس البالغ 22 من عمره يحرز لقبه الخامس، فيما لسينر ثلاثة. سينر الذي احتفظ بصدارة التصنيف العالمي أمام خصمه الكاراس الإسباني، ويتوقع الجميع الآن أن يهيمن اللاعبان سينر والكراس على عالم تنس الرجال في السنوات المقبلة. وديع في عني رولان جاروس، مونتي كارلو الدولية.
البرتغال افتكت لقب النسخة الرابعة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية من إسبانيا حاملة اللقب، وذلك بركلات ترجيح. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. إسرائيل تقول إنها حولت مسار سفينة الإغاثة مادلين المتجهة إلى غزة، وستعيد الناشطين على متنها